بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. أحببنا الكرام، حلقة اليوم استكمالا لحلقة أمس التي كانت تحت عنوان القرآن والإنسانية، حلقة اليوم تحت عنوان القرآن والإنسانية وحقوق الإنسان. هذه الكلمة المهمة التي توقفنا عندها في نهاية حلقة أمس، حقوق الإنسان. حقوق الإنسان هنتكلم عن حقوق الإنسان من خلال تعاليم الإسلام، من خلال القرآن، ومن خلال هدي سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا دائما في هذه الحلقات الفكرية، في هذه الحلقات العقلية، في هذه الحلقات النورانية، في هذه الحلقات المليئة بالفكر وبالعلم وبالقرآن وبالسنة وبالنضج وبأفاق كثيرة، بأفاق المعرفة وأشياء كثيرة وعديدة من خلال شواهد الحق التي تقول وتقول للدنيا كلها: صمتا فإن العلم ينطق، صمتا فإن العقل ينطق، صمتا فإن الفكر ينطق. هذا هو عنوان وهذا هو شعار هذه الحلقات الفكرية المهمة مع فضيلة المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد داود. أهلا وسهلا.
أهلا بالأستاذ ملهم،
منورنا يا أستاذ.
مرحبا بحضرتك،
ربنا يبارك فيك ونسعد بك دائما.
بارك الله فيك وفي ذوقك الرفيع.
الله يبارك في عمرك. أحبابنا الكرام، إحنا في حلقة أمس تكلمنا عن القرآن والإنسانية، وأستاذنا دكتور محمد داود ذكر بعض الكلمات المهمة اللي نقدر نرقص بها حلقة أمس في بعض هذه في بعض الكلمات الموجزة لما قلناه في حلقة أمس التي كانت تحت عنوان القرآن والإنسانية. أستاذنا دكتور محمد داود، احنا كنا بنتكلم أحبابنا الكرام، بنقول إن من الموضوعات المهمة على الساحة العالمية الآن موضوع الإنسانية. قلنا لماذا الإنسانية الآن؟ ما المقصود بالإنسانية؟ موقف القرآن الكريم من الإنسانية. وتكلمنا أحبابنا الكرام وقلنا الإنسانية هي حقوق الإنسان، هي التعاطف والتراحم، هي العدالة بين البشر جميعا، هي الإكرام فيما بيننا. طب قلنا الاختلاف والتنوع، لماذا الاختلاف؟ الدكتور داود ذكر وقال الاختلاف لاختلاف المرجعية واختلاف الثقافة، ثم تحدث في أمر مهم جدا ألا وهي الجملة المهمة: المشترك الإنساني. دي كلمة مهمة قوي هنحتاج ان احنا نعرفها عشان هنتكلم فيها كثيرا في الفترات القادمة. المشترك الإنساني، قلنا المشترك الإنساني الذي بين البشرية جميعا، لا فرق بين ديانة وديانة، لا فرق بين عقيدة وعقيدة إلى آخره. وقال الدكتور داود مصدر المعرفة بالنسبة لعلوم الغيب إنما هو الوحي، قال الله قال الرسول. أيضا عندنا مقدسات خط أحمر، القرآن يرقى بالإنسانية، الإسلام يرقى بالإنسانية، القرآن يحافظ للآخر خصوصيته عند الاختلاف، والإسلام يدعم المشترك الإنساني ويدعم المشترك الإنساني. أيضا الدكتور داود ذكر في حلقة أمس كلمة مهمة جدا: الدين طاقة إيجابية، الدين قوة إيجابية، السياسة تحتاج دائما إلى غطاء. المشترك الإنساني الذي بين البشرية، حقائق العلم محل قبول لذوي العقول في الكوكب الأرضي كله. أيضا الأستاذ الدكتور ذكر كلمة مهمة جدا: المسجد النبع الصافي لتأسيس الأخلاق، المسجد النبع الصافي لتأسيس الأخلاق. أيضا تكلم في أمر مهم: الإسلام يرقى بالإنسانية، الإسلام يدعم المشترك الإنساني بين البشرية، القرآن يحتفي بكل دعوة إلى الخير والفضيلة، القرآن يحتفظ للآخر بخصوصيته عند الاختلاف، نختلف لكن نتعاون، الاختلاف مدعاة للتعاون والتنافس وليس للصدام والعدوان. أيضا حقوق الإنسان هي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا، القرآن يجعل التنافس بين التنوع الديني والثقافي بديلا عن الصراع، القرآن مع الإنسانية التي تؤمن بوجود إله وأن الكون مخلوق. هذه كلمات مهمة جدا. ثم كان السؤال المباشر: اتهام للدكتور داود بالنفاق حين والمداهنة حينما يتحدث عن مصر، وقال كلمة مهمة جدا: مصر تستحق. فقلت له حينما ذكر هذا الكلام المهم جدا، قلت له: قد يفهم من هذا الكلام أنك تنافق الدولة وأنك تداهن الدولة. فقال الدكتور داود كلمة مهمة جدا وواضحة جدا، وقال: حب الوطن من الدين، حب الوطن من الدين. وقال أيضا في هذه الأمور المهمة جدا حينما ذكرنا له هذه الأمور، فقال أن حب الوطن من الدين، ولا قيمة لنا بدون وطن، لا قيمة لنا بدون وطن. ومصر ذكرت في القرآن صراحة في عدة مواضع، وذكرت في مواضع كثيرة في القرآن الكريم وفي التوراة وفي الإنجيل، ثم ذكر الكلمة التي أكررها مرة أخرى: مصر تستحق، مصر تستحق. وإن شاء رب العالمين سيتم عقد حلقات تحت هذا العنوان لمعرفة لماذا مصر تستحق، لماذا مصر تستحق، ولماذا ذكرت مصر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ولماذا ذكرت في التوراة الصحيحة وفي الإنجيل الصحيح. كل هذا سنتعرف عليه في حلقات قادمة، ولكن الكلمة التي ننتهي بها عند هذه الجزئية: لا قيمة لنا بدون وطن. أحبابنا الكرام، القرآن والإنسانية وحقوق الإنسان، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. منورنا أستاذنا.
مرحبا.
الله يعني يسلمك ويسعدك.
أوجزت ولخصت وأفدت، جزاك الله خيرا.
غرسك يا أستاذ.
ويعني أنت عالم أزهري.
الله يسعدك.
وأغبط نفسي بأنني أكون في رحابك.
شرف لي يا أستاذ.
وما من شك أن الأسئلة الذكية تأتي بالمعلومات الجادة وترقى بالموضوع في المناقشة. كنا قبل أن نبدأ في موضوع حقوق الإنسان تدعيما للإنسانية، كنت أود أن أذكر لك تجربة خاصة.
نعم.
عشتها وأنا في كاليفورنيا بأمريكا.
نعم.
هنالك نحن نحتفي بالمشترك الإنساني، نحن نحتفي بالإنسانية التي تحقق العدالة بين الناس.
نعم.
نحتفي بالإنسانية التي يكون فيها التراحم والتعاطف، كل هذه القيم الإيجابية الإسلام يحتفي بها ويعود بالإنسانية جمعاء إلى إنسانية عظيمة أبوها آدم وأمها حواء.
الله الله الله.
كما بين سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. فهو يدعونا إلى هذا يعني الحق الواضح، حتى لا تأخذنا هذه الأهواء وهذه التفريعات، بل ونسيء باستخدام الدين لتحقيق أغراض شتى، أغراض ليست من الحق في شيء. الموقف أنني دعيت إلى الجامعة لإلقاء محاضرة.
نعم.
المحاضرة يحضرها علماء على المنصة الذين سيتحدثون.
نعم.
علماء من اليهودية وعلماء من المسيحية في أمريكا في جمعية السلام الأمريكية.
تمام.
وأنا كنت أحد المسلمين الذين رشحوا ليتحدثوا بينهم بوصفي مسلما من البلاد الإسلامية، مصر وبلد الأزهر والثقافة المصرية والمدرسة المصرية، كل هذا عبق يعني أنا حملته فوق يعني كتفي كي أنطلق به. فأنا أفكر مثل المدرس الذي يعد إعدادا ذهنيا للدرس الذي سيقول، بطبيعة الحال اللقاء فكري.
نعم.
ولا يجدي فيه الإنشاء. إن أحفظ موضوع وأسمعه.
صحيح.
إن هذا لا يجدي أبدا. فجعلت أفكر ماذا أقول لهم، وهم خصصوا لي 20 دقيقة.
نعم.
20 دقيقة في الفكر كثيرة جدا، واسع مساحة، مدى متسع جدا، كيف تملأه بالأفكار. وأنا أمر، كان هنالك احتفال ثقافي بأنهم جاءوا ببعض الكتب التي تدعم المشترك الإنساني بين الأديان السماوية كي يتعايش أهل هذه الأديان في سلام معا.
نعم.
وبناء لثقافة السلام، بناء لثقافة الإنسانية إلى آخر ذلك.
نعم.
وأنا في هذه الحيرة وفي هذا الإجهاد الذهني وفي هذا التفكير المرهق جدا، وقعت عيني على كتاب عليه رموز ثلاثة. رمز اليهودية النجمة، ورمز المسيحية الصليب، ورمز الإسلام الهلال.
نعم.
ومكتوب تحت هذه الرموز جملة تحت كل رمز. مكتوب تحت رمز اليهودية، تحت النجمة اليهودية، الحكمة. ومكتوب تحت رمز المسيحية الصليب، مكتوب تحته المحبة.
نعم.
ومكتوب تحت رمز الهلال، رمز الإسلام، الرحمة.
الله.
قلت يعني الحمد لله ربنا هداني أنني وجدت الموضوع الذي أتكلم فيه.
نعم.
والذي يناسب اللقاء. فاقترحت لهم أن يكون كلامي في حدود 10 دقائق، ثم هنالك مناقشات في 10 دقائق أخرى لاختبار الفكر. وحكيت لهم أنني وأنا أمر وجدت كذا، وأنا أفكر كلام صادق جدا، صريح جدا، بسيط جدا، بعيد عن التكلف والتعالي بكل السبيل. قلت لهم الفكرة، كيف لو تعاونت الحكمة مع المحبة مع الرحمة؟ أفلا يعيش أهل الأديان على سطح الكوكب الأرضي في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة؟
الله الله.
ماذا لو تعاونت
الحكمة،
الحكمة
مع المحبة،
مع المحبة
مع الرحمة،
مع الرحمة؟ إن كل ما نراه من مواقف لا تمثل حقيقة الدين، لا تمثل حقيقة الدين اليهودي، ولا حقيقة الدين المسيحي، ولا حقيقة الدين الإسلامي. المشكلة ليست دينية في الصراعات الموجودة، المشكلة سياسية ومصالح. والذي قال هذا الكلام إنسان قريب من حجرة التعامل، وهو الكاتب المسيحي المنصف الدكتور نبيل لوقا بيباوي، ليه كتاب عن الإرهاب، فقال الإرهاب لا دين له، الإرهاب ليس مصدره الدين، وإنما مصدره أصحاب المصالح، فهم يصنعون الإرهاب لإدارة المصالح في الشرق الأوسط وفي غيره إلى آخره. إذن هي في، ونحن ننادي بالإنسانية يا أستاذ ملهم.
نعم.
ونقول الإنسان، الإسلام يرقى بالإنسانية ويحتفي بالقيم والفضائل، نحن نقدم هذه الفكرة. يعني إن كان رمز اليهودية
الحكمة،
الحكمة، ورمز المسيحية
المحبة،
المحبة، ورمز الإسلام
الرحمة،
يا أهل هذه الأديان، أيها الشباب، أيها المثقفون، يا رجال الدين في كل دين، ماذا لو تعاونت
الحكمة،
الحكمة
مع المحبة،
مع المحبة،
مع الرحمة،
مع الرحمة؟ لأن الدين جاء أساسا لخير البشرية، جاء يرقى بالإنسانية. الدين قوة إيجابية، الدين دعوة إلى الفضائل، الدين دعوة إلى الخيرات. ومن هنا بدأنا نفتش في أننا نعود بالإنسانية إلى نبعها الأول، أبوها آدم وأمها حواء. وإن كان جميعنا أبونا آدم وأمنا حواء وآدم من تراب، فعلام التعالي وفيما التفاخر؟ التعالي من هؤلاء على هؤلاء، والتفاخر من هؤلاء على هؤلاء. ما من شك أنك تجد في موضوع الإنسانية مدى رحبا، وبخاصة في الإسلام.
نعم.
يعني وكأني بك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دراسة علمية موثقة ودراسات أخرى يا أستاذ ملهم، هنالك أكثر من 19 محاولة اغتيال لسيدنا رسول الله في المدينة.
19 محاولة اغتيال لسيدنا النبي
في المدينة،
في المدينة المنورة.
ومع ذلك لما مرت جنازة يهودي قام النبي لها، فدهش الصحابة، قالوا إنها، اسمع يا أستاذ ملهم، إنها جنازة يهودي. يعني إيه؟ يعني الذين يحاولون اغتيالك، الذين يحاولون تصفية الوجود الإسلامي، ليس صداما عاديا.
نعم.
ده صدام وجود، إنها جنازة يهودي. فقال النبي
صلى
قال
الله
صاحب
عليه
الخلق
وسلم.
العظيم
صلى الله عليه وسلم.
قال الذي هديه هو نبع الإنسانية يرقى بها ويشرفها، قال صلى الله عليه وسلم، أليست نفس
يا سلام،
هذه هي الإنسانية في أعظم معانيها.
وهذا هو نبي الإنسانية،
وهذا هو نبي الإنسانية صلى الله عليه وسلم. ما من شك جاره اليهودي، انظر إلى الإنسانية التي تجاوزت رد الفعل على الكيد والسوء والأذى والإساءة إلى أن يعني هذا الجود وهذا الكرم وهذه الإنسانية حملت اليهودي إلى أن يسلم ويدخل في هذا الدين الذي يتسامى ويترفع فوق الإساءات، أن يكون رد فعل عليها. وأيضا زيد بن سعن الحبر اليهودي لما جاء لكل هذا في الإنسانية، لما جاء يختبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأ في الكتب السابقة أوصاف سيدنا رسول الله فتأكد منها حتى لم يبق عنده إلا صفتين: أن حلمه يسبق غضبه، وأن جهل الجاهل عليه لا يزيده إلا حلمه صلى الله عليه وسلم. أو بعدين كان هناك إنسان يريد أن يقترض وليس في بيت المال مال، فأقرضه زيد بن سعنة بضمان سيدنا رسول الله، وجاء قبل موعد السداد وأمسك بتلاليب النبي وجذبه جذبة شديدة فيها تجاوز لحدود اللائق مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، حتى استفز سيدنا عمر أن يسكته فأشار إليه النبي ألا، ثم دخل وقال لسيدنا رسول الله لسيدنا عمر، قال له: يا عمر خذه فأعطه 20 حقه وزده 20 صاعا مقابل ما رعته، أي مقابل تخويفك له. فلما دخل قال: لا أريد المال، وكشف وكان ملسما، لكني اختبرت أوصاف رسول الله فبقيت عندي صفتان: أن حلمه يسبق غضبه، وأن جهل الجاهل عليه لا يزيده إلا حلمه. رب المال يا عمر. وخرج وأسلم. هذه الإنسانية في قمة معانيها، في تطبيقات هدي سيدنا رسول الله وفي القرآن كما بينا. وهذه الفكرة أيضا التعاون، نريد أن نستبدل بالصراع والصدام والتشكيك وكل هذه العدوانية
التعاون
والتراحم والإنسانية الحقيقية التي يرقى بها الإسلام ويدعو إليها الإسلام، حتى نصل إلى حقوق الإنسان.
عايز توصل إيه دكتور؟
عايز أوصل إلى أن المشاكل المفتعلة، احنا دلوقتي عندنا علم الجهل، والمقصود بعلم الجهل صناعة الزيف وتجهيل المجتمع حتى لا يعلم الحقائق ويعلم نقيض الحقائق بالنسبة لوطنه، بالنسبة لتاريخه، بالنسبة لمقدراته، بالنسبة لقدراته، إلى آخر ذلك. عندنا الذباب الإلكتروني الذي يسعى لتدمير الثقافة وتدمير المعارف ونشر الشائعات.
يعني إيه
نشر الشائعات؟ يعني احنا عايزين
الذباب الالكتروني.
الذباب الالكتروني، احسنت في هذا السؤال. قبل ذلك كان هناك لجان الكترونيه بشريه تجلس وتصنع الشائعات وتنشرها حول مواقع التواصل، الفيس، تويتر، الى اخره. اليوم جاءوا بالاف، عشرات الالاف من العلماء، علماء النفس والاجتماع واللغه والدين الى اخره. وجاءوا بعلماء لهم قدرة على صناعة الزيف، ثم حدثت تغذية لبرامج مختلفة عديدة تصلح لكل منطقة في العالم. يريد أن يشكك هنا تشكيك في التاريخ، ليس بينه وبين هذا التشكيك إلا لمسة مفتاح فينتشر، والتحكم ولوحة التحكم عندهم، فيجعلك مثلا فيها 900 مليون. فأنت فيها سر الجاذبية، الشباب يفتح ويتأثر بها. أنت تريد في منطقة أن تدمر وتحدث اغتيال معنوي لشخصية من الشخصيات، ليس بينك وبين ذلك إلا لمسة مفتاح، والتغذية في البرنامج موجودة. هذا ما يطلقون عليه الذباب
الإلكتروني.
فالبرامج جاهزة والتغذية فيها على أتم ما يكون. الكلمات المفتاحية، أنت تريد تشكيكا، تريد اغتيال معنوي، تريد صناعة الشائعات، تريد بشأن كذا، ليس بينك وبين صناعة ذلك إلا لمسة مفتاح. فيحدث ذلك، كل هذا يحدث باسم الدين يا أستاذ ملهم.
باسم الدين.
باسم الدين. باسم الدين في مناطق مختلفة، بل أحيانا يحدث بين طوائف دينية مختلفة داخل الدين الواحد، سواء في المسيحية سواء في الإسلام سواء في اليهودية، يعني ليسوا كلهم على فكر رجل واحد.
نعم.
لا، وبالتالي الدين أصبح وسيلة هنا للتشكيك، وأصبح وسيلة للعدوان، وأصبح وسيلة للحروب. هذا الذي دفع هيئة اليونسكو بأن تدعو إلى الإنسانية حتى تتغلب على الحروب باسم الدين.
جميل.
وإحنا من واجبنا أن ننبه وأن نقول عودوا بالدين إلى حقيقته.
نعم.
الدين دعوة إلى الخير، الدين دعوة إلى السماحة، الدين دعوة إلى الإنسانية، الدين دعوة إلى التنوير، الدين دعوة إلى العقل، الدين دعوة إلى الرحمة. حققوا هذه المعاني ولا تسيئوا إلى الدين بأي اسم أو بأي سبيل من السبل. هذا ما نستهدفه من هذا الكلام وهذه الحلقات.
جميل. حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان، حقوق الإنسان هذا امتداد لنظرة الإنسانية، وحقوق الإنسان المقصود بها الحقوق المستحقة المستوجبة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا، إنه إنسان بصرف النظر عن دينه، بصرف النظر عن ثقافته، بصرف النظر عن ماله، بصرف النظر عن وطنه، إلى آخر ذلك.
نعم.
وقلنا إن الإسلام يعتني ويدعم المشترك الإنساني، وضربنا مثل بالعمارة والناس ساكنة فيها.
صحيح.
ففي أمور من المشترك الإنساني لا تتعلق بالدين، إن أنا هدفع حصتي في الكهرباء، هدفع حصتي في المية، هدفع حصتي في الصيانة، ده لا يتأثر بنوع الديانة التي أدين بها.
نعم.
ولا بالثقافة التي أدين بها، ولا بالوطن الذي أنا أكون فيه. فالقرآن يعني يدعم المشترك الإنساني بين البشرية حتى نعيش معا في سلام.
نعم.
ومن هنا كانت فكرة حقوق الإنسان. الحقوق المستوجبة المستحقة
لكل شخص،
لكونه إنسان. وهذه الحقوق زي ما بينا بالأمس يعني، والتعريف ده بيلتقي مع المادة الأولى من نص
الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، لأن النص في المادة الأولى تنص على أن الناس يولدون أحرارا ويولدون متساوين في الكرامة والحقوق.
نعم.
وهذا يلتقي بل يتفوق عليه الإسلام في قول الله عز وجل ولقد كرمنا
بني آدم.
والتكريم فوق الحق يا أستاذ مولا، يعني انظر إلى العظمة، انظر إلى هذا الجمال. يعني القرآن يمثل قيمة مضافة لحقوق الإنسان. القرآن أولا يحتفي بحقوق الإنسان.
نعم.
القرآن يحتفي بكل فضيلة وبكل خير، لكن القرآن يقول لهم ليتكم تأخذوا بهذه القيم المضافة التي يضيفها الإسلام. من حيث النظرة العامة فوق الحقوق التكريم.
نعم.
ولقد كرمنا بني آدم، فبني آدم هذا للجميع البشر على الكوكب الأرضي، وفوق الحق التكريم.
نعم.
هذا ما يقدمه القرآن. طيب لو جينا قلنا يعني الحاجات المشتركة خلاص، يعني حق الحياة، حق كذا، حق كذا، كل هذه الحقوق المشتركة الإسلام يوافق عليها، القرآن يوافق عليها.
نعم.
لكن ما الذي يمكن أن يقدمه الإسلام؟ ما الذي يتميز به؟
ما الذي يتميز به الإسلام؟ هذا هو
يعني
سؤال مهم جدا.
هل يملك عنده. حاضر، يعني صيغ السؤال. هل لا يزال القرآن الكريم يملك أن يضيف إلى البشرية وإلى الإنسانية وإلى حقوق الإنسان قيمة مضافة تكون دعما لحقوق الإنسان والإنسانية؟
سؤال خطير. هل لا يزال القرآن
يملك؟ هذا هو التحدي.
نعم.
والكلام ده يعني أنا أحيل اللي عايز توسع، السفير مراد هوفمان.
نعم.
وكتابه الذي ألفه، وأنت استوقفتني بس عشان تسألني فيه لمراد هوفمان، وتبقى الإجابة عنه بعد الفاصل إن شاء الله.
نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نعود أحبابنا الكرام للسؤال الجريء والمهم وسؤال التحدي الذي يطلقه من هنا من برنامج مع الرحمة على قناة الرحمة لأستاذنا الدكتور محمد داود، بيقول سؤال تحدي: ما الذي يتميز به الإسلام؟ أيضا هل لا يزال القرآن يملك؟
نعم.
يملك إيه أستاذنا؟
القيمة المضافة التي يضيفها إلى حقوق الإنسان.
نجيب على هذا التساؤل بعد الفاصل، فاصل ونعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجدد التحية والترحيب بفضيلة المفكر الإسلامي الكبير العالم الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، منورنا أستاذنا.
أهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك. نكمل أحبابنا الكرام مع أستاذنا الدكتور القرآن والإنسانية وحقوق الإنسان. أستاذنا الدكتور في الفقرة الأولى تحدث عن أمور مهمة جدا في كلمات بسيطة، نقولها كده ألخص بس اللي أنا وصل لي علشان أوصله لحضراتكم أكثر وأكثر. القرآن الدكتور ذكر في البداية أننا نحتفي بالإنسانية التي يكون فيها التراحم والتعاطف. الدين قوة إيجابية، عودوا بالدين إلى حقيقتي. الدين دعوة إلى التنوير، الرحمة، التعاون، التشارك، الألفة، المحبة. أيضا ذكر أستاذنا الدكتور أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض ل19 محاولة اغتيال لسيدنا النبي في المدينة المنورة، ومع ذلك جنازة اليهودي التي مرت عليه وقالوا له ده جنازة يهودي، فوقف لها سيدنا النبي وقالت أليست نفسا. أيضا علم الجهل صناعة الزيف وتجهيل المجتمع. أيضا الذباب الإلكتروني، الدكتور ذكر هذه الجملة الخطيرة جدا جدا، وهذا المصطلح الخطير جدا جدا، الذباب الإلكتروني. وأيضا أستاذنا الدكتور ذكر وقال كلمة مهمة جدا: القرآن يدعم المشترك الإنساني. موجز الكل فيما قلناه في الفقرة الأولى: المتأمل لرموز الأديان السماوية الثلاثة يجد أنها الحكمة لليهودية والمحبة للمسيحية والرحمة للإسلام. فماذا لو اجتمعت وتعاونت الحكمة مع المحبة مع الرحمة؟ أفلا يعيش البشر أهل الأديان في جنة هنا على سطح الأرض قبل جنة الآخرة؟ تذكر ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أستاذنا الدكتور ذكر في نهاية الفقرة الأولى سؤال تحدي وقال: ما الذي يتميز به الإسلام؟ قال: هل لا يزال القرآن يملك القيمة المضافة لحقوق الإنسان والإنسانية؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الفقرة مع أستاذنا الدكتور.
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا
مجددا.
نعم.
لفت نظري إلى هذا كتاب مترجم عن الدكتور مراد هوفمان.
نعم.
الدكتور مراد هوفمان دكتوراه في الحقوق في القانون، وهو عمل سفيرا في بلاد المغرب العربي، وشهد تجربة الجزائر وكيف ما الذي جعل هذا المجتمع عصيا على التحول في الهوية من الهوية العربية والإسلامية إلى الهوية الفرنسية بعد 130 سنة احتلال.
نعم.
فوجد أن القرآن هو الذي يقف خلف هذه العظمة، وهذه العظمة التي تمثلت في التمسك بالهوية وعدم الزوبان في الآخر. فبدأ يدرس القرآن الكريم، دراسة المتأني، دراسة الواعي، ليست دراسة لأن يدخل امتحانا أو قراءة تسلية، لا، ولكن هو مشهد أمامه يبحث عن تفسير.
نعم.
فوجد أن الأزمات التي تعيشها البشرية في عصرنا الحالي في السياق المعاصر، إنما الإسلام يملك القيمة المضافة والبديل الآمن المنقذ للبشرية، فألف كتابا: الإسلام كبديل منقذ.
يا سلام.
تاني. هذه كلمة من؟ دكتور مراد هوفمان. وأنا يعني أتوجه إلى شيوخنا الأجلاء، أتوجه إلى المثقفين، أتوجه إلى الإعلاميين، أتوجه إلى إخوتي في الإنسانية بالرجوع إلى هذا الكتاب. الكتاب موجود على شبكة المعلومات، ممكن تحميله.
نعم.
الكتاب لمراد هوفمان: الإسلام كبديل، وبالداخل يذكر الإسلام كبديل منقذ في كل جوانب الحياة. وهذه من الحلقات المرشحة لحضرتك لأنك تكتبها، ونأتي بالكتاب ونقول في الكتاب لنقف على تجربة فريدة الدافع لها هذا المجتمع العصي في الجزائر العصية على الزوبان بعد 130 عاما من الاحتلال الفرنسي للجزائر. الجزائر ما زابت رغم تغيير اللغة قهرا والثقافة قهرا وكل شيء،
ولن تزوب.
ما زابت، وخرج بقى شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، وعلموا في الزوايا والكتاتيب، هذه قصة عظيمة. فألف الإسلام كبديل منقذ مما ذكر حقوق الإنسان. نعم. أن الإسلام، أن القرآن الكريم يملك القيمة المضافة لحقوق الإنسان. أول شيء، ما من شك أن الوثيقة الأقدم، وهذا كلام
له أمس، نعم.
يعني هذا كلام منقول عنه، هي الوثيقة الأشمل والأتم.
نعم.
ويقصدون بالوثيقة الأقدم إنما ما ورد في القرآن من حقوق للإنسان.
نعم.
هي الأتم وهي الأشمل. طيب كيف؟ تعال يا سيدي نرى هذه الحقائق سويا. شوف، هذا الكلام ليس كلامي ولكن كلامهم.
نعم.
وأنا معجب به لأنه تجربة حياة.
نعم.
يعني مش إنسان جمع ثقافة أو معلومات، تجربة حياة. أول شيء، ربانية هذه الحقوق. ليس مصدر هذه الحقوق يعني قانون معين أو حكومة معينة.
نعم.
أو دولة معينة، وإنما ربانية هذه الحقوق. هذه الصفة أكسبتها جملة من المزايا حقوق الإسلام في القرآن في الإسلام. أولا، أنها دائما لا تقبل الإلغاء ولا التعطيل كما يحدث في مواثيق حقوق الإنسان.
نعم.
في تغيير، في تعطيل، في تبديل، في عبث. إزاي؟
في أهواء.
أيوة، عبث. إزاي يا أستاذ ملهم؟ جمعيات حقوق الإنسان في معظم الدول الإسلامية هي أداة في يد المجتمع الغربي للعبث باستقرار هذا المجتمع.
لأهداف معينة.
لها أهداف معينة تريد أن تحققها وما إلى ذلك.
نعم.
لكن هنا لا. وأنها لا تميز بين عدو وصديق، بل هي للناس كافة، فيتحقق فيها أنها للإنسان لمجرد كونه إنسانا. ويستشهد في ذلك بقول الله تعالى: ولا يجرمنكم
شنآن قوم.
جدا.
نعم.
شنآن قوم، يعني حتى إن كان بينك وبينهم عداوة أو بغض أو صدام، على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. أن تضمن لك هذه الوثيقة القرآنية في حقوق الإنسان العدل مع خصمك وتأمرك به، فهذه عظمة ليس بعدها عظمة.
نعم.
نحن نرى في القرى الحرية لهم وحدهم، لكن حينما تتصادم الحرية مع أمور تخصهم، يبقى في فرنسا بلد الحرية لا مآزل، لا حجاب، لا كذا لا كذا لا كذا، ويصابون بالفزع من الإسلام والفوبيا من الإسلام.
نعم.
والخوف من الإسلام، يعني مسألة متوقفة على المصالح بالإسلام. لا، انظر بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤكد هذا بقوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أيضا، هي لا تتعرض للتغيير ولا التبديل كما يحدث في مواثيق حقوق الإنسان التي تغيرت من الإعلان الأمريكي، إعلان الثورة الفرنسية، أيضا الأوروبية، ميثاق الوحدة الأفريقية، كل دي تغيرت فيها حقوق الإنسان. لكن ما جاء في الإسلام فهو ثابت لا يتغير، لأنه رباني. والاستقرار في الحقوق ده، الاستقرار في المواثيق والقوانين، ينتج عنه استقرار للمجتمع واستقرار لكرامة الإنسان.
نعم.
وحرية الإنسان. ما كانش ده حق قبل ذلك والآن ليس حقا، ما كانش باطل قبل ذلك والآن حق، لا.
نعم.
وإنما الاستقرار بينتج عنه استقرار للإنسانية ونحو ذلك. الأمر الثاني، قدسية هذه الحقوق بسبب ربانية الحقوق في الإسلام. وعصمة هذه الحقوق في الإسلام من التناقض أو التحيز، أو بل نربطها بمقاصد الإسلام.
نعم.
وربطها الدكتور مراد هوفمان بمقاصد الإسلام.
نعم. في كتاب الإسلام كبديل.
الإسلام كبديل. قال بقى حفظه النفسي وحفظه الديني وحفظه العقلي وحفظه المالي وحفظه النسل. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة الشمول لها تحقيق. احنا عندنا اليتيم له حق، وآتوا اليتامى أموالهم. السفيه له حق. طب دي جديدة.
السفيه.
السفيه له حق.
الدليل.
الدليل. يتفرد الإسلام بالنص على حق السفيه من الرعاية وحسن المعاملة مع حمايته من شر نفسه والمحافظة على ماله. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم، أدي حق ليهم هم، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
يا سلام.
السفيه له حق.
يا سلام.
له حق منضبط ومنظم. حق الدفاع عن النفس وبناء القدرة للوطن. أهملت المواثيق البشرية ذلك، بل وتمارس البشرية احتكار هذا الحق بالسماح به لدول دون أخرى، دول تمتلك أسلحة ودول أخرى لا تمتلكها. بناء القدرة ليس متاحا لكل الدول، حتى تظل دول معينة ضعيفة لا تقوى على الدفاع، لكن حق بناء القدرة إنما متاح للجميع في الإسلام. ثم بعد ذلك يأتي حق الجنين في بطن أمه.
الله الله الله.
له حق.
الله الله الله.
لماذا؟ ما من شك أن هذا الحق. انظر: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. في حين أن المواثيق البشرية أهملت هذا الحق، بل واعتدت عليه في أحيان كثيرة، أباحت حرية الإجهاض في مجتمعات كثيرة. أنا شاهدت في سنوات سابقة من حوالي 20-25 سنة مظاهرة في أحد شوارع سان فرانسيسكو تطالب بإباحة الإجهاض، وبعدها بأسبوعين كانت مظاهرة أخرى تطالب بتجريم الإجهاض. هذا هو الشأن البشري في الاختلاف،
التناقض.
التناقض يعني، لكن التشريع الإسلامي لأنه ربنا
معصوم من التناقض والتحيز.
وقائم على يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم
الخبائث
على مصلحة العباد. وما من شك أن هذه المصالح إنما هي أمر عظيم.
نعم.
ثم بعد ذلك ضمان الآليات المقننة لتحقيق حقوق الإسلام. ليه؟ لأنها تكليف إيماني من الأوامر والنواهي الربانية. يعني في غير الإسلام في القوانين البشرية حين تكون هناك قوة صلبة من الشرطة ونحو ذلك فتنفذ هذه الحقوق وتضبط هذه الحقوق، لكن لو غابت هذه القوة لا حقوق. لكن الحقوق في الإسلام لا تقف على هذا الأمر، بل هي من دخائل الناس، من ضمائر الناس، الناس تصنعها طاعة. يعني مثلا تيجي واحدة عايزة تعمل إجهاض، تيجي للشيخ وتسأله، إيه اللي يخليها تسأل؟ خايفة من ربنا.
الفطرة.
الفطرة. يبقى لأنها بتعملها طاعة. فهنا هذا الدور الدين قوة إيجابية لبناء النفوس وبناء الأخلاق وبناء الثقافة الإيجابية في المجتمع. فمن هنا يعني أن آلية التنفيذ ليست وقفا على القوة الصلبة كما في الأمور الأخرى في القوانين البشرية.
نعم.
وإنما هي تكاليف إيمانية من دخائل الناس يسعى الناس إليها في كل آن وفي كل حين. وما من شك أن السعي من المؤمنين وبناء هذه الثقافة لحقوق الإنسان ومطالبة المؤسسات الدولية بعد تقنين هذه المسائل في صور قانون من أهل القانون لنقول لهم: هذه هدية القرآن إليكم.
الله الله.
هذه هدية الإسلام إليكم. أضيف هذه إلى حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ونقول لهم، لا نقول لا احنا عندنا حقوق الإنسان في الإسلام، احنا نحتفي بكل خطوة تتقدم نحو الحق ونحو الفضيلة ونحو تحقيق العدالة
والتعاون
وتكريم الإنسان. وينبغي أن نركز أننا نملك الإضافة، وكما قال السيد مراد هوفمان، الدكتور مراد هوفمان السفير الألماني الذي عاش في بلاد المغرب العربي، ولفت انتباهه التجربة العصية على الذوبان في الآخر في الجزائر، فألف هذا الكتاب بعد دراسة وعلم أن القرآن هو سر العظمة.
الله الله الله،
والعظمة لا تتأتى من فراغ، فألف هذا الكتاب الإسلام كبديل منقذ.
رائع،
ربنا يبارك فيك.
رائع أستاذنا الدكتور، في كلمات مهمة، وكلام الدكتور مراد وكتابه المهم الإسلام كبديل، وبالداخل الإسلام كبديل منقذ، وفي الآخر وصل للدرجة أو النتيجة القرآن هو سر العظمة والعظمة لا تتأتى من فراغ. ده كلام مهم قوي يا دكتور.
نعم.
ولكن تعالى أستأذن حضرتك كده، يعني نجيب كل هذا الكلام ونضعه
نعم.
مع الواقع
نعم.
الذي نحياه
نعم.
والذي نعيشه
نعم.
كلام حضرتك كلام مهم جدا. حضرتك دائما تتكلم وتنادي بالتعاون والتشارك وعدم الصدام، حتى ده منهج الدكتور داود.
نعم.
يعني أنه رجل ليس صدامي، رجل مش صدامي مع أحد، ولكن يحب دائما
التعاون بديل عن الصدام،
ويبني ويعمر
نعم.
ولا يهدم
نعم.
تكامل لا تصارع
نعم.
طيب الدكتور داود، لما نيجي نذكر هذه الأمور المهمة، وحضرتك ذكرت في مسألة حقوق الإنسان وأنها ربانية هذه الحقوق وقدسية هذه الحقوق وعصمة هذه الحقوق من التناقض أو التحيز إلى آخره، مع حفظ النفس، مع حفظ الدين، مع حفظ العقل، مع حفظ المال، مع حفظ النفس، وهذه النتيجة الخلاصة، خلاصة
نعم.
الخلاصة مما ذكره الدكتور مراد
الواقع. نعم.
نعم. الواقع الذي نحياه
نعم.
الكتب كتيرة
أيوة.
ومليئة عن مكتبات ومحدش بيروح لها، الكتب مليئة على شبكات الانترنت، قليل اللي بيحمل هذه
بقت
الكتب.
الاستبحار في المعرفة مشكلة المشاكل، أن تحدد ماذا تريد.
طب إيه الحل؟
الحل بناء الثقافة الإيجابية من العلماء الذين لديهم وعي صادق وربانية صادقة، لأني أراهن على الأجيال القادمة.
من يفعل ذلك؟
لا يفعل كثير، هناك مخلصون وأنا أقلهم ولا أزعم شيئا، لكن أنا عايز أقول لك نحن نراهن على الأجيال القادمة.
أين هم؟
من أين نتعلم ذلك؟ من سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لعل الله أن يجعل في أصلابهم
الله الله الله
ذرية توحد الله. دعوكم منا فإن الموت منا قريب،
ربنا يبارك في عمرك،
لكن الأجيال القادمة يا أستاذ ملهم، هتحل كل المشاكل اللي موجودة على الأرض.
كيف؟ كيف؟
الأجيال القادمة بما لديها إن شاء الله من إيمان، لما تنظر إلى المخلصين الذين يعملون في صمت، يعملون في صمت في أندونيسيا، في ماليزيا، في مصر، في تونس، في المغرب، في كل بقعة، أنا رأيت ذلك بعيني وأخالط ذلك، فيبثون المعرفة القرآنية الصحيحة، ويبثون مثل هذه المناهج وأرقى، ويعلمون ولا يحفظون فقط، يعلمون الأولاد القرآن، فأصبحت أنا على يقين بأن هذه الأجيال ستنفض مشاكل الآباء وعناد الآباء، وستبدأ مع النبع الصافي مع القرآن من جديد، ولن توجد مثل هذه المشاكل، وإن يكن من شيء فينبغي أن نعتذر لهذه الأجيال وأن نكون مخلصين لهم حتى لا يرثوا منا العناد ولا المشاكل ولا الصدام.
طيب كلامك رائع دكتور،
الله يبارك فيك. على الواقع، على
ولكن
الأرض.
إذن الواقع فضل. على الأرض، ولكن النسبة من كام؟ أنا عندي شيعة، عندي إلحاد، عندي تنصير، عندي مشاكل كثيرة جدا، عندي انشغال بالفيس، عندي انشغال بالانترنت.
يا أستاذ ملهم، الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، سنة قائمة إلى يوم القيامة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. التدافع ده سيحيي الحق، إن الباطل كان ذهوقا. يعني الكذب والباطل والزيف والظلم مآله إلى الخيبة، إلى الخسران. وبعدين ما تنساش نقطة مهمة جدا.
نعم، ما هي؟
الله،
الله مالك الملك،
الله
مدبر الأمر،
الله بفضله وإنعامه يتولى من؟ يتولى الصالحين، يتولى أهل القرآن، يتولى المخلصين. والله سبحانه وتعالى، والله غالب
على أمره،
على أمره
سبحانه وتعالى.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا أستاذ ملهم، هذه العجوز التي تسجد وتبكي وتدعو، هذه اليد الطاهرة من إخواتنا الفلاحين التي تزرع ولا تعرف إلا الخير والذكر والدعاء، الله يبارك فيها وفي نسلها. يعني أنا عايز أقول لك حاجة، مثلا لاعب زي محمد صلاح،
نعم،
جاي منين؟ مش جاي من المدن، ولا جاي من كذا، ولا جاي من كذا، لكن ربنا بيوري عطاء ربنا.
يا سلام.
طيب أحمد زويل العلامة المفكر العظيم
عليه رحمة الله،
عليه سحائب الرحمة، جاي منين؟ من دمنهور. وراح فين؟ في أمريكا. ويبقى له وله وله وله، لا، فضل الله عظيم. والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس على قياسها. الله يصطفي من الناس ما يصلح به البشرية ويصلح به الدين
بإذن الله.
التعلق بفضل الله ليس شيئا هينا، والدنيا ليست كل شيء. وخلي بالك، يعني التعالي وضمان الدنيا يعني ليست الغلبة له في كل حين، لا. ولذلك يعني ايه المشروع اللي كل واحد فينا يحاول يقدمه؟ كل مدرس يجد ولدا نابها هو مشروعه وهديته للأم. كل أب وأم عندهم ولد، التربية الإيمانية والعلمية الصحيحة إنما هو مشروع يقدمه للأمة. كل احتفاء وحفاوة بإصلاح التعليم ولو في حدود مدرسة، في حدود فصل، هو مشروع للأمة. يا أستاذ، احنا في شيخ في القرية عندنا كان اسمه الشيخ البرعي عليه سحائب الرحمة، كنا نروح له البلد كلها. أنا كنت صغير أذهب مع أبي عليه سحائب الرحمة، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين قبل الفجر، لأن بعد أن يصلوا الفجر يذهبون إلى الحق.
نعم.
شيخ أصلح بلدة. وكان عندنا الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبيد، شوف أنا أحفظ الأسماء إزاي، والأستاذة سعاد محمد جلال، كانوا من الأولياء. أستاذ أحمد عبد الوهاب عبيد ده كان من مصرهينة، وكان يدرس لنا تحت سفح الجبل وتحت الشجرة، ولا يتقاضون إلا الفتاة أو لا يتقاضون شيئا، وعلم بلدة بأسرها، بل بلادا بأسرها، معلم مخلص ينقذ أمة. إن إبراهيم كان أمة. هم دول اللي مراهن عليهم
بإذن الله الخير،
والأمة فيها خير كثير
وستظل بإذن الله.
أبشر وتفائل يا أستاذ ملهم.
متفائل بفضل ربنا، الخير سيظل. ده حديث سيدنا النبي.
نعم.
وبشرة سيدنا النبي
الخير
فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. الخير سيظل، ولكن دايما أنا بحب يعني إيه
ناخد بالأسباب،
ناخد مع الأسباب، ونروح ونيجي مع الدكتور داود علشان يطلع كل اللي عند الدكتور داود إن شاء رب العالمين. الدكتور داود عنده كتير، وربنا يبارك في عمره وفي علمه،
بارك
يا رب الله أمامين، ويبارك في صحته حتى يعني تعم المعرفة للجميع بفضل ربنا، بمنهجه الوسطي المعتدل، بمنهجه الفكري المعتدل، بمنهجه الفكري التنويري الذي أساسه القرآن والسنة، لأن القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية. القرآن أعظم رسالة لإيقاظ العقل. القرآن اعتمد الدليل العقلي في الحوار مع الآخر. القرآن الكريم معجزة عقلية. التفكير فريضة إسلامية. القرآن يرقى بالإنسانية. القرآن يدعم المشترك الإنساني. القرآن يحتفي بكل الفضائل والقيم. نختلف لكن نتعاون. القرآن يجعل التعاون بديلا عن الصراع والصدام. حقوق الإنسان، الحقوق المستحقة لكل شخص، الحقوق المستحقة لكل شخص لكونه إنسانا. القرآن يحتفي بحقوق الإنسان ويزيد عليها بالتكريم للإنسان. دكتور داود النهاردة أيضا ذكر أمور مهمة جدا، وقال المتأمل المتأمل لرموز الأديان السماوية الثلاثة يجد أنها الحكمة لليهودية والمحبة للمسيحية والرحمة للإسلام. فالدكتور داود قال وتساءل: ماذا لو اجتمعت وتعاونت الحكمة مع المحبة مع الرحمة؟ أفلا يعيش البشر أهل الأديان في جنة هنا على سطح الأرض قبل جنة الآخرة؟ أيضا السؤال التحدي الذي ذكره أستاذنا الدكتور داود: هل لا يزال القرآن يملك القيمة المضافة لحقوق الإنسان والإنسانية؟ وذكر الإجابة على لسان الدكتور مراد، ووصل في النهاية إلى كلمة مهمة جدا: القرآن هو سر العظمة، والعظمة لا تتأتى من فراغ. الدكتور أيضا ذكر كتاب مراد هوفمان: الإسلام كبديل، وبداخله الإسلام كبديل منقذ. الإسلام كبديل منقذ، الدين قوة إيجابية نحتفي بالإنسانية التي يكون فيها التراحم والتعاطف والحب والتشارك والألفة والتعاون بين الإنسانية جميعا. وفي النهاية أقول في كلمة وجملة مهمة جدا ذكرها أستاذنا الدكتور في بداية اللقاء: عودوا إلى الدين، عودوا إلى الدين، عودوا بالدين إلى حقيقته. الدين دعوة إلى التنوير، الدين دعوة إلى الرحمة، الدين دعوة إلى المحبة، الدين دعوة إلى التعاون، الدين دعوة إلى السلام. ربنا يبارك في علم أستاذنا الدكتور محمد داود، ونتعلم منه دايما ونستفيد منه دايما بهذه الكلمات المهمة التي تضيف لنا الكثير والكثير. ربنا يبارك فيك أستاذنا.
شكرا. أقول كلمة بسيطة سريعة.
تفضل أستاذنا.
مما يدعم الإنسانية من نتائج الدراسات أن القرآن يدعو إلى قيم مطلقة، ولا يذكر الوسائل ولا الآليات، لأن كل زمن وكل عصر وكل مكان له وسائله وآلياته.
نعم.
يدعو إلى الرحمة، يدعو إلى العدل، يدعو إلى الأمانة. لكن أنت بقى تركب جمل، تركب سيارة، تركب طيارة، تركب مكوك فضاء،
حسب الوسيلة.
كل زمن له وسائله وله آلياته.
أما القرآن،
أما فالقرآن يدعو إلى قيم مطلقة ويطرق الوسائل والآليات لكل زمن، وهذا من عظمة القرآن ودعمه للإنسانية.
جميل. القرآن يدعو إلى
قيم مطلقة ويترك الوسائل والآليات
لكل زمن،
لكل زمن، فكل زمن له وسائله وآلياته.
جميل. القرآن يدعو إلى قيم مطلقة ويترك الوسائل والآليات لكل زمن، وهذه من عظمة القرآن ومن عظمة الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة المفكر الإسلامي العالم الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود. شكرا جزيلا. ومصر تستحق الأسبوع القادم في الحلقة القادمة في حلقة الثلاثاء إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مصر تستحق بإذن الله رب العالمين حلقة مهمة جدا، مهمة جدا جدا إن شاء رب العالمين. ربنا يبارك، اللهم أمين، ونكون من أهل الدنيا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أحبابنا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وافر تحياتي وتقديري، وأحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.